إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، تكلمت في الخطبة التي مضت في هذا المسجد عن فضل أبي هريرة رضي الله عنه، والرد على الطاعنين فيه أو في غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، وبينت أن من أصول أهل السنة أن يعظم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يثنى عليهم، وأن لا يذكروا إلا بالجميل، ومن ذكرهم بغير ذلك فهو على غير السبيل. ويأبى الله عز وجل إلا أن ينافح عن أوليائه، ويأبى الله عز وجل إلا أن ينصر أحباءه الذين يحملون العلم ويبلغونه، فيبقي الله عز وجل من البراهين والدلائل ما ينصر الله به أهل السنة، ويطهر الله عز وجل سيرتهم، ويرفع الله عز وجل ذكرهم. وهذا شأن ربك عز وجل مع أوليائه والصالحين من عباده. لا يزال الله عز وجل ينصر أنصاره ويعزهم ويدفع عنهم ما يسوءهم في دينهم ودنياهم. ومن تلكم البراهين ما أبقى الله عز وجل من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في واقع يعيشه المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه رضي الله عنه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منعت العراق قفيزها ودرهمها، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر إردبها ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم. قال أبو هريرة: شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حفظه لنا أبو هريرة رضي الله عنه، فجزاه الله عن الإسلام خيرا، ورحمه الله عز وجل رحمة واسعة. هذا الحديث حفظه لنا حافظ الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وهو واقع تعيشه بلاد الإسلام، ويزداد ظهورا في حياة المسلمين. لما بعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم، وأمره الله عز وجل أن يقاتل أعداء الدين، ف فكان من ضمن ما بين الله عز وجل أنه إذا لقي عدوه من المشركين أو من أهل الكتاب على خلاف بين أهل العلم ممن تؤخذ الجزية، فكان صلى الله عليه وسلم يفرض على أهل الكتاب باتفاق العلماء أن يعطوا أو أن يعطوا الجزية عن يد، أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فكان صلى الله عليه وسلم يأمرهم بأن يعطوا المسلمين الجزية وعندئذ يكف عنهم ولا يقاتلهم ما دام أنهم قد أدوا تلك الجزية التي فرضها الله عز وجل عليهم، كما قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، من اليهود والنصارى، من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ثم بعد ذلك لما ضعف المسلمون وانتهكوا من أمر الله ما انتهكوا تبدلت الأحوال، فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة: كيف أنتم إذا لم تجبوا دينارا ولا درهما؟ قالوا: وكيف ذاك؟ فقال أبو هريرة رضي الله عنه: تنتهك ذمة الله ورسوله، فيشدد الله قلوب أهل الذمة فيمنعون ما في أيديهم، خبر الصادق المصدوق، أو كما قال رضي الله عنه. فقد بين أبو هريرة رضي الله عنه أن الأمور ستدور على المسلمين، وأن هؤلاء الكفار الذين كانوا يدفعون الجزية عن يد وهم صاغرون لما يضعف المسلمون عن أمر الله وينتهك المسلمون من دين الله عز وجل ما أمرهم الله عز وجل بحفظه، عندئذ حتما تزول النعم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الله عز وجل عليم حكيم، يضع الأمور في مواضعها، ينعم الله عز وجل على العباد وينزل بركاته تبارك وتعالى، فمن حافظ على النعمة زاده الله منها خيرا، ومن لم يحافظ عليها انتزعها الله عز وجل منه انتزاعا. لذلك إن تسلط الأعداء من اليهود والنصارى وغيرهم لا بد للمسلمين أن يتفكروا أن ذلك لم يكن إلا لما انتهكوا ذمة الله وذمة رسوله. فأخبر أبو هريرة: كيف إذا لم تجبوا دينارا ولا درهما، أي كيف إذا امتنع عنكم الكفار أن يدفعوا لكم الجزية؟ لماذا؟ لأنكم قد انتهكتم ذمة الله وذمة رسوله وابتعدتم عن أمر الله، فحتما ينزع الله عز وجل عنكم نعمته ويقوي الله عز وجل قلوب أهل الذمة وتنتزع المهابة من قلوبهم ويسلطون على المسلمين. ليس أنهم يمتنعون عن أداء الجزية فحسب، بل إنهم يستولون على ديار الإسلام كما هو الحال في زماننا. قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أبو هريرة رضي الله عنه: منعت العراق قفيزها ودرهمها، وكانوا يدفعون الجزية، فستمنع الجزية، بل سيستولي أعداء الله عز وجل على تلكم البلاد كما نعيش الآن ونراه. ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر إردبها ودينارها. كل تلك الدول ستتغير أحوالها زمانا أو من زمان أو عن قريب، وكأنك تراه بعيني رأسك إن كنت موقنا. عندئذ يسلط الأعداء على تلكم البلاد، ووالله لو أن تلك البلاد أحضروا من القوة ما أحضروا وفعلوا ما فعلوا، فلا بد أن يحصل ما أخبر الله عنه ورسوله، ذلك بتقصيرنا وذنوبنا. وعندئذ يحدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه فيما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: يوشك أن تمنع العراق قفيزها ودرهمها. قيل له: مما ذاك؟ قال: من قبل العجم يمنعون ذلك. ثم قال جابر رضي الله عنه: يوشك أن تمنع الشام مديها ودينارها. قيل له: مما ذاك؟ قال: من الروم، أي من نصارى غير العرب، وهم الذين نسميهم بالأوروبيين. هكذا يأتي الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليحذر المسلمون وليعلم المسلمون أن عزتهم بدينهم، وأن النعمة تزول عنك يا عبد الله إذا أعرضت عن الله عز وجل ولم تحسن استعمالها. إن زوال النعم ليس معلقا بالدول فحسب، بل إن زوال النعم معلق بالدول والأفراد. فكلما ازددت قربا من الله زادت نعمة الله عليك، وكلما ازددت بعدا عن الله امتنعت نعمة الله عنك. ثم بعد ذلك تدور الأحداث تباعا، وينزل الروم ويستولون على بلاد العراق ويقتلون المسلمين وينتهكون أعراضهم. ثم بعد ذلك سيزيد البلاء بلاء، وستزيد الفتنة فتنة، ولن يخرج هؤلاء من تلكم البلاد إلا بعد زمن طويل يقرب من أمور يسكت عنها حتى تبين. يقول صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة وغيره، قال: يوشك أن يحسر الفرات عن كنز من ذهب أو عن جبل من ذهب، روايتان، فيجتمع عليه الناس فيقولون: والله لو تركنا الناس يأخذون منه لم يبق لنا منه شيء، فيقتتلون عليه فيقتل من كل 1000 من كل 199 وينجو رجل واحد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه الأحداث التي بينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بلاد العراق، دخلوا بلاد العراق ليفسدوا دين الناس وقد طمعوا في دنياهم، ويأبى الله عز وجل إلا أن يزيد البلاء بانتهاك المسلمين لذمة الله ورسوله. لن يقتصر الأمر على بلاد العراق، إن الأمر سيتجاوزه إلى بلاد كثيرة. لا يخطر ببال أحد أن تلكم البلاد ستقع في يوم من الأيام بيد الكفار، وحتما ستقع، فكأنك تراه بعيني رأسك. وعندئذ يقول في أحداث العراق: يوشك أن يحصر الفرات. والفرات نهر معروف في بلاد العراق، وهذا النهر قد بدأ الناس الذين وصلوا إلى تلك البلاد يغيرون مسيره ويغيرون اتجاهه، وطمعت بعض الدول أن تأخذ من هذا النهر جزءا ونصيبا بتحويل مساره أو بغير ذلك من الأسباب التي يقومون بها. وعندئذ بدأ ماء الفرات بالانحسار والانكشاف والهبوط حتى سيصل الأمر أنه يحصر، أي يكشف، ويذهب ماء الفرات ويقل جدا، وعندئذ سيظهر في ماء الفرات جبل من ذهب، وتزداد الفتنة ويزداد البلاء، وعندئذ تكون عنده مقتلة عظيمة أكثر مما ترون الآن، فيقتتل الناس على طمع الدنيا وعلى كنز الدنيا ومالها، وعندئذ تكون الفتنة الكبرى وتكون أبواب الساعة بين قوسين أو أدنى. ولعل بعض الناس من صغار السن إن طال بهم عمر أن يروا أمورا كنا نظن أن بيننا وبينها أمدا بعيدا، وإنما ينشر العلم بحسبه ويبين للناس ما يحتاجون إليه. فانظر يا عبد الله، حال دنياك والفتن التي يعيش فيها المسلمون، ولما استمكن أعداء الله واستولوا على تلك البلاد بتقصير المسلمين وبعدم تطبيق شريعة الله من حكام المسلمين في البلاد، ومن تقصير الناس في تطبيق شريعة الله في أنفسهم، كان من الفتن ما قدر الله أن يكون. ثم بعد ذلك جاء الخوارج في العراق وأرادوا أن يحرروا بلادهم وأرادوا أن يطردوا الأعداء، ولكنهم جهلة، ولكنهم مبتدعة، يضرون الإسلام من حيث يظنون أنهم ينفعونه. فماذا فعلوا في العراق؟ قاموا يقاتلون، لا يقاتلون الأعداء، لا يقاتلون هؤلاء الذين احتلوا بلادهم، إنما يعتقدون اعتقادا جازما أنه يجب قتل الضباط والعساكر المسلمين قبل قتل الأوروبيين. لماذا؟ لأنهم خوارج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذه الجماعات التي تتسمى بأحلى الأسماء ليكسبوا قلوب الشباب وليلبسوا على الشباب دينهم، يتسمون بجماعات الجهاد والإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية ويرفعون لواء الجهاد. أي جهاد يرفعونه؟ أن يقتلوا المسلمين في الجزائر وفي المغرب، يدمرون قوات الأمن، يذبحون المسلمين في بلاد الجزائر والمغرب، ونحن لا نخشى من أحد أبدا، ومن علم سيرتنا علم ذلك علم اليقين. ولكننا نقول يجب أن نفهم ديننا، على الحكام أن يقيموا شرع الله، وعلى الشباب أن يتعلم ويعمل. أما أن يقصر الحكام في تطبيق الشرائع وأن يقصر الشباب في فهم دينهم أو في العمل، فهذه هي الفتنة إذا كان التقصير في حياة الناس هو الغالب على حياتهم، كيف يأتي الله عز وجل لك بالخير؟ لذلك الذين يرفعون لواء الجهاد، يذبحون المسلمين، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، ويقولون في بلاد العراق وتونس والجزائر إن قتل قوات الأمن أصل من أصول الجهاد عندنا، ويذبحون المسلمين، ثم يقوم هؤلاء المسلمون من قوات الأمن وغيرهم بالدفاع عن أنفسهم، أو يبالغون في الرد، أو يبدأون. وقد حدثني بعض مشايخنا قبل أن يموت وحفظت ذلك عنه، قال إن الحكومة الجائرة والشباب الجاهل يفسدان الدين والدنيا، وهذا هو حال المسلمين الآن. فانظر يا عبد الله كيف أراد هؤلاء الخوارج أن ينصروا الإسلام من حيث يذبحون الإسلام. فما الذي يحصل في العراق؟ إن قتل المسلم للمسلم في العراق أكثر وأشد من قتل المسلم للكافر. نعم، إن قتال الكفار في بلاد العراق وفي بلاد فلسطين وفي أي بقعة في الدنيا يستولي عليها كافر، فواجب على المسلمين أن يخرجوا هذا الكافر وأن يطردوه وأن يعلوا كلمة الله بشروط شرعية كما بينها أهل العلم، إذا كان عندهم القدرة، إذا كان عندهم الاستطاعة، وبالشروط الشرعية المعروفة عند أهل العلم. لذلك يجب على المسلمين أن يرتبطوا بعلمائهم، بعلماء السنة، بعلماء الحديث الذين يبينون لهم دينهم. ثم بعد ذلك يا عباد الله، هؤلاء الخوارج كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام، ويقتلون أهل الإسلام، يقول صلى الله عليه وآله وسلم ويدعون أهل الأوثان، يبدأون بقتل المسلمين لأنهم يعتقدون إن هذه القوات مرتدة، فقتلهم أوجب من قتل الكافر الأصلي. هذا هو فكر القوم. فنحن بين بلاءين، بين بلاء الكفار وبين بلاء جهل المسلمين. هذا مما حفظ لنا أبو هريرة. فهل يستطيع هؤلاء الزنادقة الذين يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جملة، أو الفسقة المبتدعة الذين يطعنون في بعض أصحاب النبي، هل يستطيعون أن يكذبوا أبا هريرة في واقع يعيشونه؟ لا، أبقى الله أمثال هذه الأحاديث، أبقاها الله محفوظة عن أبي هريرة، ليحفظ قدر الرجل، وليعلم المسلمون كم كان يحرص أبو هريرة رضي الله عنه أن يدفع السوء عن أمة الإسلام. والله أجل وأعلم. عباد الله، إن الواجب على المسلمين أن يفهموا دينهم وأن يتعلموا الدين وأن يقترن علمهم بالعمل. لذلك فإن الناس ونحن منهم نعيش في غفلة عظيمة، في غفلة عن أمر الله عز وجل بالجهل، أو في غفلة عن أمر الله عز وجل بضعف العزيمة. لذلك لما أمر الله عز وجل العبد الصالح، ألا وهو نبي الله يحيى، فأمره الله عز وجل فقال: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. فلن يستطيع أن يقوم بأمر الله عز وجل إلا من أخذ أمر الله بالقوة والعزيمة. وعلامة ذلك أن يغلب عليك طاعة الله عز وجل، وأن تقل معاصيك حتى تكون نادرة أو قليلة، وإنما يغلب عليك طاعة الله عز وجل إن استطاع الإنسان أن يعيش هذا الدين، أن يعيش هذا الدين في حياته متمسكا به مطبقا له. وعندئذ يبارك الله لك في نفسك وفي ذريتك وفي زوجك، ويجعل الله حياتك مباركة. ولذلك فإن الله عز وجل بين البركة والخير بطاعته تبارك وتعالى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، بركات السماء والأرض بالدين، بركات السماء والأرض بالتمسك بأمر الله. إذا أردت أن يبارك الله لك في الذرية كن تقيا، وانظر إلى قول الله عز وجل: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. وإن شئت أن تعجب فاعلم أن فسادك ينعكس على ولدك، وأن تقصيرك في أمر الله ينعكس على ولدك، وأن بعدك عن أمر ربك عز وجل تراه في بنيك، وتراه في زوجتك، وتراه في مالك. لذلك فإن قيام الآباء بدينهم يكون حفظا لأبنائهم، ويبارك لك في ولدك في دنياه وفي دينه، يحفظ ماله، يبارك له في دنياه بتمسكك أنت بالدين. انظر يا عبد الله، حفظ الله عز وجل مال الغلامين، حفظ الله دنيا الغلامين بماذا؟ وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. بصلاح الأب انصلحت دنيا الغلامين، حفظ الله ما لهما بصلاح أبيهما. هكذا يا عباد الله، إذا أردتم السعادة في دينكم وإذا أردتم السعادة في دنياكم تمسكوا بالدين، تمسكوا بأمر الله عز وجل، أحسنوا تربية أبنائكم، أحسنوا تربية بناتكم، بهذا يعود الخير عليكم. وإذا قصرتم في تربية أبنائكم وفي تربية بناتكم فأنت أول من يبتلى ببنيك، أول من يبتلى بالابن وبعقوقه وبغير ذلك. أبوه إذا لم يقمه على أمر الله عز وجل، لذلك فإن الله عز وجل أوجب على ولاة الأمر أن يطبقوا شريعة الله، فإن شريعة الله هي خير لهم لو كانوا يعلمون. بشريعة الله تنصلح دنياهم ويمكن لهم سلطانهم، وبشريعة الله تحفظ لهم مناصبهم ويبارك لهم فيها. وأما الإعراض عن أمر الله عز وجل فإن هذا هو الفتنة، تنزع النعم بقدر ما يبتعد العبد عن أمر ربه عز وجل. لذلك فإن خطب الجمعة إنما شرعت ليجتهد الناس في تغيير حياتهم، ولا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، إن كان محسنا فلعله يزداد إحسانا، وإن كان مسيئا فلعله يستعتب، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، تكلمت في الخطبة التي مضت في هذا المسجد عن فضل أبي هريرة رضي الله عنه، والرد على الطاعنين فيه أو في غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. وبينت أن من أصول أهل السنة أن يعظم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يثنى عليهم، وأن لا يذكروا إلا بالجميل، ومن ذكرهم بغير ذلك فهو على غير السبيل. ويأبى الله عز وجل إلا أن ينافح عن أوليائه، ويأبى الله عز وجل إلا أن ينصر أحباءه الذين يحملون العلم ويبلغونه. فيبقي الله عز وجل من البراهين والدلائل ما ينصر الله به أهل السنة، ويطهر الله عز وجل سيرتهم، ويرفع الله عز وجل ذكرهم. وهذا شأن ربك عز وجل مع أوليائه والصالحين من عباده. لا يزال الله عز وجل ينصر أنصاره ويعزهم ويدفع عنهم ما يسوءهم في دينهم ودنياهم. ومن تلكم البراهين ما أبقى الله عز وجل من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في واقع يعيشه المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها. فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه رضي الله عنه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منعت العراق قفيزها ودرهمها، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر إردبها ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم. قال أبو هريرة: شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حفظه لنا أبو هريرة رضي الله عنه، فجزاه الله عن الإسلام خيرا، ورحمه الله عز وجل رحمة واسعة. هذا الحديث حفظه لنا حافظ الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وهو واقع تعيشه بلاد الإسلام ويزداد ظهورا في حياة المسلمين. لما بعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم وأمره الله عز وجل أن يقاتل أعداء الدين، فكان من ضمن ما بين الله عز وجل أنه إذا لقي عدوه من المشركين أو من أهل الكتاب على خلاف بين أهل العلم ممن تؤخذ الجزية، فكان صلى الله عليه وسلم يفرض على أهل الكتاب باتفاق العلماء أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فكان صلى الله عليه وسلم يأمرهم بأن يعطوا المسلمين الجزية وعندئذ يكف عنهم ولا يقاتلهم ما دام أنهم قد أدوا تلك الجزية التي فرضها الله عز وجل عليهم، كما قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، من اليهود والنصارى، من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ثم بعد ذلك لما ضعف المسلمون وانتهكوا من أمر الله ما انتهكوا، تبدلت الأحوال. فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال أبو هريرة: كيف أنتم إذا لم تجبوا دينارا ولا درهما؟ قالوا: وكيف ذاك؟ فقال أبو هريرة رضي الله عنه: تنتهك ذمة الله ورسوله، فيشدد الله قلوب أهل الذمة فيمنعون ما في أيديهم. خبر الصادق المصدوق، أو كما قال رضي الله عنه. فقد بين أبو هريرة رضي الله عنه أن الأمور ستدور على المسلمين، وأن هؤلاء الكفار الذين كانوا يدفعون الجزية عن يد وهم صاغرون، لما يضعف المسلمون عن أمر الله وينتهك المسلمون من دين الله عز وجل ما أمرهم الله عز وجل بحفظه، عندئذ حتما تزول النعم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الله عز وجل عليم حكيم، يضع الأمور في مواضعها، ينعم الله عز وجل على العباد وينزل بركاته تبارك وتعالى، فمن حافظ على النعمة زاده الله منها خيرا، ومن لم يحافظ عليها انتزعها الله عز وجل منه انتزاعا. لذلك إن تسلط الأعداء من اليهود والنصارى وغيرهم لا بد للمسلمين أن يتفكروا أن ذلك لم يكن إلا لما انتهكوا ذمة الله وذمة رسوله. فأخبر أبو هريرة: كيف إذا لم تجبوا دينارا ولا درهما، أي كيف إذا امتنع عنكم الكفار أن يدفعوا لكم الجزية؟ لماذا؟ لأنكم قد انتهكتم ذمة الله وذمة رسوله وابتعدتم عن أمر الله، فحتما ينزع الله عز وجل عنكم نعمته، ويقوي الله عز وجل قلوب أهل الذمة، وتنتزع المهابة من قلوبهم ويسلطون على المسلمين. ليس أنهم يمتنعون عن أداء الجزية فحسب، بل إنهم يستولون على ديار الإسلام كما هو الحال في زماننا. قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أبو هريرة رضي الله عنه: منعت العراق قفيزها ودرهمها، وكانوا يدفعون الجزية، فستمنع الجزية، بل سيستولي أعداء الله عز وجل على تلكم البلاد كما نعيش الآن ونراه. ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر إردبها ودينارها. كل تلك الدول ستتغير أحوالها زمانا أو من زمان أو عن قريب، وكأنك تراه بعيني رأسك إن كنت موقنا. عندئذ يسلط الأعداء على تلكم البلاد، ووالله لو أن تلك البلاد أحضروا من القوة ما أحضروا وفعلوا ما فعلوا، فلا بد أن يحصل ما أخبر الله عنه ورسوله، ذلك بتقصيرنا وذنوبنا. وعندئذ يحدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه فيما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: يوشك أن تمنع العراق قفيزها ودرهمها. قيل له: مما ذاك؟ قال: من قبل العجم يمنعون ذلك. ثم قال جابر رضي الله عنه: يوشك أن تمنع الشام مديها ودينارها. قيل له: مما ذاك؟ قال: من الروم، أي من نصارى غير العرب، وهم الذين نسميهم بالأوروبيين. هكذا يأتي الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليحذر المسلمون وليعلم المسلمون أن عزتهم بدينهم، وأن النعمة تزول عنك يا عبد الله إذا أعرضت عن الله عز وجل ولم تحسن استعمالها. إن زوال النعم ليس معلقا بالدول فحسب، بل إن زوال النعم معلق بالدول والأفراد. فكلما ازددت قربا من الله زادت نعمة الله عليك، وكلما ازددت بعدا عن الله امتنعت نعمة الله عنك. ثم بعد ذلك تدور الأحداث تباعا، وينزل الروم ويستولون على بلاد العراق ويقتلون المسلمين وينتهكون أعراضهم. ثم بعد ذلك سيزيد البلاء بلاء، وستزيد الفتنة فتنة، ولن يخرج هؤلاء من تلكم البلاد إلا بعد زمن طويل يقرب من أمور يسكت عنها حتى تبين. يقول صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة وغيره، قال: يوشك أن يحسر الفرات عن كنز من ذهب أو عن جبل من ذهب، روايتان، فيجتمع عليه الناس فيقولون: والله لو تركنا الناس يأخذون منه لم يبق لنا منه شيء، فيقتتلون عليه فيقتل من كل 1000 من كل 199 وينجو رجل واحد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه الأحداث التي بينها لها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بلاد العراق، دخلوا بلاد العراق ليفسدوا دين الناس وقد طمعوا في دنياهم، ويأبى الله عز وجل إلا أن يزيد البلاء بانتهاك المسلمين لذمة الله ورسوله. لن يقتصر الأمر على بلاد العراق، إن الأمر سيتجاوزه إلى بلاد كثيرة. لا يخطر ببال أحد أن تلكم البلاد ستقع في يوم من الأيام بيد الكفار، وحتما ستقع، فكأنك تراه بعيني رأسك. وعندئذ يقول في أحداث العراق: يوشك أن يحصر الفرات. والفرات نهر معروف في بلاد العراق، وهذا النهر قد بدأ الناس الذين وصلوا إلى تلكم البلاد يغيرون مسيره ويغيرون اتجاهه، وطمعت بعض الدول أن تأخذ من هذا النهر جزءا ونصيبا بتحويل مساره أو بغير ذلك من الأسباب التي يقومون بها. وعندئذ بدأ ماء الفرات بالانحسار والانكشاف والهبوط، حتى سيصل الأمر أنه يحصر، أي يكشف، ويذهب ماء الفرات ويقل جدا، وعندئذ سيظهر في ماء الفرات جبل من ذهب، وتزداد الفتنة ويزداد البلاء. وعندئذ تكون عنده مقتلة عظيمة أكثر مما ترون الآن، فيقتتل الناس على طمع الدنيا وعلى كنز الدنيا ومالها، وعندئذ تكون الفتنة الكبرى، وتكون أبواب الساعة بين قوسين أو أدنى. ولعل بعض الناس من صغار السن إن طال بهم عمر أن يروا أمورا كنا نظن أن بيننا وبينها أمدا بعيدا، وإنما ينشر العلم بحسبه ويبين للناس ما يحتاجون إليه. فانظر يا عبد الله، حال دنياك والفتن التي يعيش فيها المسلمون. ولما استمكن أعداء الله واستولوا على تلك البلاد بتقصير المسلمين وبعدم تطبيق شريعة الله من حكام المسلمين في البلاد، ومن تقصير الناس في تطبيق شريعة الله في أنفسهم، كان من الفتن ما قدر الله أن يكون. ثم بعد ذلك جاء الخوارج في العراق وأرادوا أن يحرروا بلادهم، وأرادوا أن يطردوا الأعداء، ولكنهم جهلة، ولكنهم مبتدعة، يضرون الإسلام من حيث يظنون أنهم ينفعونه. فماذا فعلوا في العراق؟ قاموا يقاتلون، لا يقاتلون الأعداء، لا يقاتلون هؤلاء الذين احتلوا بلادهم، إنما يعتقدون اعتقادا جازما أنه يجب قتل الضباط والعساكر المسلمين قبل قتل الأوروبيين. لماذا؟ لأنهم خوارج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذه الجماعات التي تتسمى بأحلى الأسماء ليكسبوا قلوب الشباب وليلبسوا على الشباب دينهم، يتسمون بجماعات الجهاد والإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية ويرفعون لواء الجهاد. أي جهاد يرفعونه؟ أن يقتلوا المسلمين في الجزائر وفي المغرب، يدمرون قوات الأمن، يذبحون المسلمين في بلاد الجزائر والمغرب، ونحن لا نخشى من أحد أبدا، ومن علم سيرتنا علم ذلك علم اليقين. ولكننا نقول يجب أن نفهم ديننا، على الحكام أن يقيموا شرع الله، وعلى الشباب أن يتعلم ويعمل. أما أن يقصر الحكام في تطبيق الشرائع وأن يقصر الشباب في فهم دينهم أو في العمل، فهذه هي الفتنة. إذا كان التقصير في حياة الناس هو الغالب على حياتهم، كيف يأتي الله عز وجل لك بالخير؟ لذلك الذين يرفعون لواء الجهاد، يذبحون المسلمين، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، ويقولون في بلاد العراق وتونس والجزائر إن قتل قوات الأمن أصل من أصول الجهاد عندنا، ويذبحون المسلمين، ثم يقوم هؤلاء المسلمون من قوات الأمن وغيرهم بالدفاع عن أنفسهم، أو يبالغون في الرد أو يبدأون. وقد حدثني بعض مشايخنا قبل أن يموت وحفظت ذلك عنه، قال إن الحكومة الجائرة والشباب الجاهل يفسدان الدين والدنيا، وهذا هو حال المسلمين الآن. فانظر يا عبد الله كيف أراد هؤلاء الخوارج أن ينصروا الإسلام من حيث يذبحون الإسلام. فما الذي يحصل في العراق؟ إن قتل المسلم للمسلم في العراق أكثر وأشد من قتل المسلم للكافر. نعم، إن قتال الكفار في بلاد العراق وفي بلاد فلسطين وفي أي بقعة في الدنيا يستولي عليها كافر، فواجب على المسلمين أن يخرجوا هذا الكافر وأن يطردوه وأن يعلوا كلمة الله بشروط شرعية كما بينها أهل العلم، إذا كان عندهم القدرة، إذا كان عندهم الاستطاعة، وبالشروط الشرعية المعروفة عند أهل العلم. لذلك يجب على المسلمين أن يرتبطوا بعلمائهم، بعلماء السنة، بعلماء الحديث الذين يبينون لهم دينهم. ثم بعد ذلك يا عباد الله، هؤلاء الخوارج كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويقتلون أهل الإسلام، يقول صلى الله عليه وآله وسلم ويدعون أهل الأوثان، يبدأون بقتل المسلمين لأنهم يعتقدون إن هذه القوات مرتدة، فقتلهم أوجب من قتل الكافر الأصلي. هذا هو فكر القوم. فنحن بين بلاءين، بين بلاء الكفار وبين بلاء جهل المسلمين. هذا مما حفظ لنا أبو هريرة. فهل يستطيع هؤلاء الزنادقة الذين يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جملة، أو الفسقة المبتدعة الذين يطعنون في بعض أصحاب النبي، هل يستطيعون أن يكذبوا أبا هريرة في واقع يعيشونه؟ لا، أبقى الله أمثال هذه الأحاديث، أبقاها الله محفوظة عن أبي هريرة، ليحفظ قدر الرجل، وليعلم المسلمون كم كان يحرص أبو هريرة رضي الله عنه أن يدفع السوء عن أمة الإسلام. والله أجل وأعلم. عباد الله، إن الواجب على المسلمين أن يفهموا دينهم وأن يتعلموا الدين وأن يقترن علمهم بالعمل. لذلك فإن الناس ونحن منهم نعيش في غفلة عظيمة، في غفلة عن أمر الله عز وجل بالجهل، أو في غفلة عن أمر الله عز وجل بضعف العزيمة. لذلك لما أمر الله عز وجل العبد الصالح ألا وهو نبي الله يحيى، فأمره الله عز وجل فقال: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. فلن يستطيع أن يقوم بأمر الله عز وجل إلا من أخذ أمر الله بالقوة والعزيمة. وعلامة ذلك أن يغلب عليك طاعة الله عز وجل، وأن تقل معاصيك حتى تكون نادرة أو قليلة، وإنما يغلب عليك طاعة الله عز وجل إن استطاع الإنسان أن يعيش هذا الدين، أن يعيش هذا الدين في حياته متمسكا به مطبقا له. وعندئذ يبارك الله لك في نفسك وفي ذريتك وفي زوجك، ويجعل الله حياتك مباركة. ولذلك فإن الله عز وجل بين البركة والخير بطاعته تبارك وتعالى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، بركات السماء والأرض بالدين، بركات السماء والأرض بالتمسك بأمر الله. إذا أردت أن يبارك الله لك في الذرية كن تقيا. وانظر إلى قول الله عز وجل: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. وإن شئت أن تعجب فاعلم أن فسادك ينعكس على ولدك، وأن تقصيرك في أمر الله ينعكس على ولدك، وأن بعدك عن أمر ربك عز وجل تراه في بنيك، وتراه في زوجتك، وتراه في مالك. لذلك فإن قيام الآباء بدينهم يكون حفظا لأبنائهم، ويبارك لك في ولدك في دنياه وفي دينه، يحفظ ماله، يبارك له في دنياه بتمسكك أنت بالدين. انظر يا عبد الله، حفظ الله عز وجل مال الغلامين، حفظ الله دنيا الغلامين بماذا؟ وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا. بصلاح الأب انصلحت دنيا الغلامين، حفظ الله ما لهما بصلاح أبيهما. هكذا يا عباد الله، إذا أردتم السعادة في دينكم وإذا أردتم السعادة في دنياكم تمسكوا بالدين، تمسكوا بأمر الله عز وجل، أحسنوا تربية أبنائكم، أحسنوا تربية بناتكم، بهذا يعود الخير عليكم. وإذا قصرتم في تربية أبنائكم وفي تربية بناتكم فأنت أول من يبتلى ببنيك، أول من يبتلى بالابن وبعقوقه وبغير ذلك. أبوه إذا لم يقمه على أمر الله عز وجل. لذلك فإن الله عز وجل أوجب على ولاة الأمر أن يطبقوا شريعة الله، فإن شريعة الله هي خير لهم لو كانوا يعلمون. بشريعة الله تنصلح دنياهم ويمكن لهم سلطانهم، وبشريعة الله تحفظ لهم مناصبهم ويبارك لهم فيها. وأما الإعراض عن أمر الله عز وجل فإن هذا هو الفتنة، تنزع النعم بقدر ما يبتعد العبد عن أمر ربه عز وجل. لذلك فإن خطب الجمعة إنما شرعت ليجتهد الناس في تغيير حياتهم، ولا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، إن كان محسنا فلعله يزداد إحسانا، وإن كان مسيئا فلعله يستعتب، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم.